بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الصلاة عاريا. ذكرنا أن المصلي عاريا إذا كان مأمونا من الناظر المحترم يصلي قائما، وإذا لم يكن مأمونا يصلي جالسا، وفي كلا الحالين يومي للركوع والسجود، لا يركع ولا يسجد بل يومي لهما. وذكرنا أن هذا هو المتحصل من الروايات، وذكر السيد قدس الله نفسه هنا فروعا منها ما تقدم من أنه لا بد من الانهناء بالمقدار الممكن. قلنا إن هذا لا دليل عليه حتى إذا تمت قاعدة الميسور وكان المورد موردا له، مع ذلك لم يكن وجه، لأن الركوع والسجود قد سقطا وتبدل أمرهما بالأمر بالإيماء. فما معنى ملاحظة الميسور من الركوع والسجود؟ هذا غير مكلف بالركوع والسجود، فلا وجه لملاحظة الميسور في المقام. هذا تقدم الكلام فيه. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يومي برأسه، هذا صحيح. فإن الوارد في بعض الروايات وإن كان الإيماء على نحو الإطلاق كما في صحيح علي بن جعفر وغيره يصلي إيماء، إلا أن صحيح زرارة قد دلت على أن الإيماء يكون بالرأس، قال ويوميان برأسهما. فهذا يكون مقيدا لذلك المطلق، وهكذا بقية الروايات المطلقة، فيكون الواجب في الصلاة الإيماء بالرأس للركوع والسجود، فطبيعي الإيماء يتقيد بذلك. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الإيماء بالرأس، قال قدس الله نفسه أنه يومي بعينه، فيكون غمز العين بدلا عن السجود بالرأس، وفتح العين بدلا عن رفع الرأس. يكون الإيماء بالعين قائما مقام الإيماء بالرأس. هذا لم يرد في شيء من الروايات. بماذا يمكن القول بذلك مع أنه لم يرد في الروايات؟ الوجه في ذلك أن أمر هذا المكلف الذي لا يتمكن من الإيماء بالرأس أمره مردد بين أن يسلي مع الإيماء بعينه، فيكون هذا الإيماء ليكون هذا الإيماء بدلا عن الإيماء بالرأس، وهذا هو المطلوب. أو يسلي بغير إيماء أصلا، لا يومي لا برأسه ولا بعينه، أما بالرأس فإنه غير متمكن منه، وأما بالعين فلعدم الدليل عليه، فيسلي بلا إيماء. أو يترك الصلاة، وليس هنا شق رابع. أما الاحتمال الأخير، ترك الصلاة لا وجه له بعد قيام الإجماع والضرورة، وما يستفاد من بعض الروايات من أن الصلاة لا تسقط بها، وهذا أحد أحوال المكلف، فلا تسقط الصلاة في هذا الحال، فلا يحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالصلاة. أو يقال إنه يصلي بغير إيماء، هذا أيضا ينافي ما دل من الروايات على أن الصلاة متقدمة بالركوع والسجود. الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث الطهور وثلث الركوع وثلث السجود. فكيف يمكن أن يقال إنه يصلي بلا إيماء أصلا المفروض أنه لا يتمكن من الركوع والسجود؟ ولا يتمكن من الإيماء بالرأس كما هو المفروض. فإذا فرضنا أنه صلى بلا إيماء أصلا ففي الحقيقة لم يصلي لأنه بترك الركوع بتمام مراتبه لا يتحقق الصلاة في الخارج مقبم له. فإذا نظرنا يعني إذا لاحظنا عدم سقوط الصلاة في هذا الحال وأنه لا بد من أن يصلي المرتبتان الأوليان سقطا الركوع والسجود والإيماء بالرأس طبعا يتعين هذه المرتبة وهو الإيماء بالعين بعدما علمنا من الخارج أن هذا بدل عن الركوع في الجملة كما في المريض. وليس الإيماء بالعين كالإيماء باليد مثلا يومي بيده للركوع والسجود هذا لم يثبت بدليته، ولكن الإيماء بالعين قد ثبتت بدليته في المريض فعلمنا أن هذا أحد إحدى مراتب الركوع. فإذا كان هذا من إحدى مراتب الركوع ولو في مورد آخر فمقتضى أن الصلاة لا تسقط وأن الصلاة متقدمة بالركوع والسجود طبعا نستكشف أن الإيماء بالعين بدل عن الإيماء بالرأس فيتعين هذا يعني الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ذكر بعد هذا الماتن قدس الله نفسه أنه يجعل سجوده أخفز من ركوعه يعني إيماءه للركوع بالرأس فيما جاء أومع برأسه للركوع والسجود جعل الإيماء للسجود أخفز من الإيماء للركوع. هذا لم نعرف له وجها. فإن الدال على ذلك إنما هو رواية أبي المختري وهب بن وهب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البرية. كيف يمكن الاعتماد على روايته؟ والمشهور لم يذهبوا إلى ذلك حتى يتوهم أن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، فرواية ضعيفة غير قابلة الاعتماد عليها بل والإطلاق يدفع ذلك. وعلل بعضهم أن يكون الإيماء للسجود أخفض ليفترق الركوع والسجود ولا يكون الركوع كالسجود يعني كلاهما سجان. وما الملزم لذلك؟ أن يفترق في الخارج هو أمر قصدي يفترق بالقصد، ولا يلزم الافتراق الخارجي يعني أن يكون هنا معين أن هذا بدل عن السجود وبدل عن الركوع، مع أنه يمكن أن يكون التعيين بوجوه أخرى لا ينحصر التعيين بل بكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع لو أكس الأمر. أيضا الأمر كذلك لو فرضنا أنه وزع يده على نهو كأنه وزعه على الأرض يكون هذا موجبا للتمييز. العمد أنه لا دليل على التمييز، لا نحتاج إلى التمييز. الشارع أوجب الإيماء بدلا للركوع والسجود والتمييز إنما يكون بالقسم، وأما التمييز الخارجي فغير معتبرين فلا دليل على ذلك فلا يجب. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يرفع ما يسجد عليه من تراب أو غير تراب فيزعه على جبهته أو يزع جبهته عليه. بل في حال الإيماء هذا أيضا لم يدل عليه دليل في المقام، والإطلاقات يدفع هذا الاحتمال. ولو فرضنا فرضا أن التزمنا بذلك تقدم في بحث المريض، ولو فرضنا في مورد المرض التزمنا بذلك إلا أنه لا موجب للتعدي، فأي موجب بل يجب ذلك. وهذه الروايات على كثرتها كلها ساكتة عن ذلك وهي في مقام البيان فلا دليل على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحوط أن يجعل يده على سوءته حال القيام حينما هو قائم للصلاة، فلحال قيامه يزع يده على سوءته. من جاء هذا الاحتياط ما تقدم من صحيح الزرارة قال عليه السلام الرجل يجعل إذا كانت امرأة تجعل يدها على عورتها على عورتها لعله او على فرجها بالارتباط قريب من هذه الالفاظ. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال عليه السلام يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وزع يده على صوته. باحتمال أن المراد أنه يفعل ذلك حال القيام وحال الصلاة بهذا البيان، فحينئذ يكون دليلا على المطلب. ولكن ذكرنا أن الرواية ناظرة إلى الستر قبل الصلاة، قوله عليه السلام ثم يجلسان صلاتهما يبدأ من حال الجلوس، وقبل ذلك ليست الحالة بحالة صلاتهم، حيث إنهما خرجا وهما عريانان لأجل التحفظ على العورة، يزع الرجل يده على صوته وتزع المرأة يدها على فرجها، أجنبي عن الصلاة، فهذا أيضا لا دليل عليه. فمقتضى هذه الرواية بل أنهما يجلسان، يعني صلاة حال الجلوس لا صلاة حال القيام، يجلسان فيسليان، فلا دليل على أنه حال القيام يجب وزع اليد على العورة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده ساتر لا يكفي لستر عورته القبل والدبر، وإنما هو ساتر واحد، إما أنه يستر الدبر فيبقى القبل مكشوفا أو بالعكس أيهما يتقدم. كلام هنا يحتمل في العربة وجوها، تقديم القبل على الدبر باعتبار أن الدبر مستور بالأنجتين مثلا، تقديم الدبر على القبول أو التخيير بينهما، ولم يتعرض للفرق بين الرجل والمرأة. وصاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر ذلك أن بعض من قال بالتخيير في الرجل قال بتقديم القبول في المرأة، لأن القبول أفزه فتستر قبولها. ولو فرضنا أن الدبر مكروه كيفما كان، المتبع في المقام الروايات لم يتعرض في شيء من الروايات لذلك، بل قوله عليه السلام في سيئة علي بن جعفر أنه إذا وجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا وإلا صلى قائما موميا وإلا، يعني يصلي أتم صلاته بركوعه وسجوده، وإن لم يجد شيئا يستر به عورته صلى قائما موميا. وأما أن إحدى العورتين يتمكن من سترها والثانية لا يتمكن ليس بمذكور لا في هذه الرواية في سيئة ولا في غير هذه السيئة. إذن يقع الكلام في تقديم أحدهما على الآخر مع الجزم بلزوم ستر أحدهما بالمقدار الممكن. الظاهر أنه يتقدم ستر الدبر على الإطلاق، يعني سواء كانت مسلي امرأة أو كان رجلا، على كلا التقديرين ستر الدبر يتقدم على ستر القبول، وإذا ستر دبره يسلي مع الركوع والسجود لا مع الإمام، يستر الدبر فيسلي مع الركوع والسجود على التفصيل المتقدم. والوجه في ذلك في تقديم الدبر على القبول أن المستفاد من سيئة زرارة أن عدم الركوع والسجود لأجل أن الدبر لا ينكشف، يعني تحفظا على عدم كشف الدبر أمروا سلام الله عليهم بالإيماء وأنه يسلي مع الإيماء، فمنشأ وجوب الإيماء إنما هو ذلك للقبول، وإلا القبول لو كانت فقط كانت العورة كان القبول فقط مكشوفا لا يمنع هذا من الركوع والسجود، لا يترتب عليه أثر بالركوع والسجود، وإنما الأثر في الركوع والسجود يترتب على الدبر. إذن هنا للركوع أو هنا للسجود يظهر عورته يظهر الدبر، فمن جهة التحفظ على عدم بدو العورة يعني الدبر امرنا بالایمان فلا فرضنا وجد ساترا بمقدار ما یستر دبره و برکوعه و سجوده لا تبدو عورته یعنی از دبور لما جا یسلم الایمان به اگه موجبه کان الموجب للصلاه ایمان ان لا تبدو عورته ای دبور المستفاد من السیعت ها کذا قال علیه السلام یسلی ایمان و این کانت امرأتن جعلت یدها علی فرجها یعنی قبل السلام علی ما فسرنا و این کان رجلن وزع یده علی سوعتی یعنی قبل السلام ثم یجلسانی للسلام فیومیان للسلام تفسیر لله لیسا من روایه ثم یجلسان فیومیان ایمان ولا یسجدان ولا یرکعان فیبدو ما خلفهما فالنهی عن عدم وجوب الرکوع و عدم وجوب السجود مستند الی ذلک انه لا یرکعان ولا یسجدان فانهما اذا رکعا او سجدا یبدو ما خلفهما فالمحذور بهذا فلو فرضنا ان هذا المحذور قد ارتفع وجد ساترا يستر به عورته الدبر فلا تبدو العورة بالركوع والسجود إذن ما هو الموجب لرفع اليد عن أدلة الركوع والسجود على هذا يتقدم ستر الدبر ويركع ويسجد ولا تصل النوبة إلى الصلاة بل مع الإيمان هذا ملک تمام ما تعرض له فی العروت اونا بقی اونا شک انشاءالله نتعرض له فی لیلت الاتیه کما ذکرنا فی ساعة اثنین و نصف نشرع یعنی و هی ان المرأة فی جمیع هذه الاحکام مشترکت مع الرجل المرأة ایزا کذالی اذا کانت مأمونتن تسلی قائمه و اذا لم تکن مأمونتن تسلی جالسه او بین الرجل و المرأة فرقون بینهما بلی امتیازون نتعرض لهذا انشاءالله.